بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف، بل يستحب له أن يأخذه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا هارون بن معروف أبو علي الضرير المروزي قال: حدثنا عبد الله بن وهب، وهو ابن مسلم القرشي المصري، حاء أي تحول الإسناد، وقيل الصح وقيل الحديث، والقول الأول هو الصحيح. وحدثني حرملة بن يحيى وهو تجيبي المصري قال: أخبرنا ابن وهب هو عبد الله قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطيه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، ومالا فلا تتبعه نفسك، أي وما لم يأتك شيء فلا تتبعه نفسك. وقال رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري قال: أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله قال: أخبرني عمرو بن الحارث وهو ابن يعقوب الأنصاري المصري عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه، يعني ابن عمر يا عبد الله ابن عمر ولا يرد شيئا أعطيه. وقال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وهو المصري قال: أخبرنا ابن وهب قال عمرو وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد وهو ابن سعيد بن ثمامة الكندي الحجازي المدني المعروف ابن أختي نمر الصحابي ابن الصحابي عن عبد الله بن السعدي وهو عبد الله بن وقدان المعروف بابن السعدي، لأن أباه وقدان استرضع في بني سعد بن بكر ابن هوازن، فأبوه وقدان ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نضر ابن مالك ابن حسل القرشي العامري الشامي الأردني الصحابي المشهور، مات سنة 57. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو الثقفي البلخي قال: حدثنا ليث وهو ابن سعد المصري أبو الحارث عن بكير وهو ابن عبد الله بن الأشج المخزومي مولاهم، مصري ثقة، عن بسر بن سعيد مولى بن الحضرمي المدني ثقة، عن ابن الساعدي المالكي وهو عبد الله عن ابن الساعدي المالكي وهو عبد الله بن الساعدي قال النووي: هذا تحريف، والصواب عن ابن السعدي نسبة إلى بني سعد بن بكر بن هوازن الأول عبد الله بن وقدان السعدي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، أي مقابل عمله، فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله. فقال: خذ. فقال: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، أي أعطاني مقابل العمل. فقلت: مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق، أي إن زاد عن حاجتك تصدق أو كنت مستغنيا. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، وهو من هيثم التميمي الأيلي ثم المصري، قال: حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وهو ابن يعقوب الأنصاري المدني، عن بكير بن الأشج، وهو بكير بن عبد الله بن الأشج المخزومي المصري، عن بسر بن سعيد المدني، عن ابن السعدي، هو عبد الله ابن السعدي الشامي، أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة بمثل حديث الليث. هذا الحديث أخرجه البخاري فهو متفق عليه. قال النووي: واعلم أن هذا الحديث مما استدرك على مسلم. قال القاضي عياض: قال أبو علي بن السكن بين السائب بن يزيد وعبد الله بن السعدي رجل، وهو حويطب بن عبد العزى. قال النسائي: لم يسمعه السائب بن السعدي، بل إنما رواه عن حويطب عنه. قال غيره: هو محفوظ من طريق عمرو بن الحارث، من طريق عمرو الحارث رواه أصحاب شعيب والزبيدي وغيرهما عن الزهري. قال: أخبرني السائب بن يزيد أن حويطبا أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أن عمر أخبره، وكذا رواه يونس بن عبد العلاء عن ابن وهب. هذا كلام القاضي. قال النووي: قلت: وقد رواه النسائي في سننه كما ذكر عن ابن عيينة عن الزهري عن السائب عن حويطب عن ابن السعدي عن عمر بن الخطاب، ورويناه عن الحافظ عبد القادر الرهاوي في كتابه الرباعيات. قال: وقد رواه هكذا عن الزهري محمد بن الوليد والزبيد وشعيب بن أبي حمزة الحمصيان وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيليان وعمر بن الحارث المصري والحكم بن عبد الله الحمصي، ثم ذكر طرقهم بأسانيدها مطولة مطرقة، كلهم عن الزهري عن السائب عن حويطب عن ابن السعدي عن عمر، وكذا رواه البخاري من طريق شعيب. قال عبد القادر: ورواه النعمان بن راشد عن الزهري فأسقط حويطبا، ورواه معمر عن الزهري واختلف عنه فيه، فرواه عنه سفيان بن عيينة وموسى بن عيين كما رواه الجماعة عن الزهري، ورواه ابن المبارك عن معمر فأسقط حويطبا كما رواه النعمان بن راشد عن الزهري، ورواه عبد الرزاق عن معمر فأسقط حويطبا وابن السعدي فأسقط حويطبا وابن السعدي، ثم ذكر الحافظ عبد القادر طرقهم كذلك. قال: فهذا ما انتهى من طرق هذا الحديث. قال: والصحيح ما اتفق عليه الجماعة، يعني عن الزهري عن السائب عن حويطب عن ابن السعدي عن عمر، أي بذكر الواسطة وهو حويطب. ثم أيضا هذا إذا قد عرفت الواسطة فالحمد لله، رواه أكثر الرواة بالواسطة، فتكون الطريق هذه معلّة ولكن هذه الطريق في الشواهد قد جاء من غير طريق السائب عن علي بن سعدي، والحديث متفق عليه. قال النووي: وأما حويطب فهو بضم الحاء المهملة أبو محمد ويقال أبو الأصبع حويطب ابن عبد العزة ابن أبي قيس ابن عبد ود ابن نضر ابن مالك ابن حنبل ابن عامر ابن لؤي القرشي العامري، أسلم يوم فتح مكة، ولا تحفظ له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيء ذكره الواقدي، وقد رماه بعضهم بالكذب، لكنه تابعي كبير إن لم تحفظ له رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام أسلم يوم فتح مكة، فإن ثبتت له الصحبة فهو صحابي، ومراسيل الصحابة مقبولة، فهو من مسلمة الفتح، صحابي صغير ولو لم تكن له رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني، إيثارني أؤثر غيره على نفسي. قال: حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ هو ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف أي متطلع ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وهذا الذي ينبغي عليه العبد، إن جاءه شيء من المال من غير سؤال ولا استشراف يأخذه إن كانت له به حاجة، وإلا تصدق به على من يراه محتاجا ويصله شيء من الأجر. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يؤتي مما آتاه الله، وما لم يأتي شيء فلا يتبعه نفسه ويسأل الله من فضله. قال النووي: واختلف العلماء في من جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب، على ثلاثة مذاهب، حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وآخرون، والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب في غير عطية السلطان، أنه يستحب أي قبول هذا المال في غير عطية السلطان، أما عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها قوم وكرهها قوم، والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت، وكذا إن أعطى من لا يستحق وإن لم يغلب الحرام فمباح، إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ فمباح، إن لم يكن في القابض أي الذي يقبض المال مانع يمنعه من استحقاق الأخذ، وإن كان له حق أخذ حقه. وقال الطائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره. وقال آخرون: هو مندوب في عطية السلطان دون غيره، والله أعلم. إن كان للإنسان حق في بيت المال وجاءه شيء يأخذه، فما وضعت بيت المال إلا لقضاء حوائج المسلمين، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو فيما لابد منه. لك أن تسأل السلطان إذا كان لك حق واحتجت، وإن جاءك شيء من غير سؤال فمن باب أولى أن تأخذ من السلطان ما لم يكن ماله حراما. أما إذا كان مال السلطان حراما أو هذا المال مكان محرمة من مصادر محرمة فلا تأخذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسم نبت من سحت النار أولى به، فلا يجوز أن تتعاطى الحرام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فلا تقبل الحرام لا من السلطان ولا من غيره، لأنه ممحق البركة وفي تناوله وأخذه ضرر، ولو لم يكن إلا أن الدعاء لا يستجاب للشخص. والضرورة لها أحكامها، وقد فصل لكم ما حرم عليكم لما اضطررتم إليه. فإذا بلغ الإنسان حد الضرورة أباح الله له أن يأخذ من المحظور بقدر ما تسد به ضرورته، وأباح الله الأكل من الميتة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم لما اضطررتم إليه. إذن من عرض عليه مال وكان هذا المال من حلال فيستحب له أن يأخذه من السلطان أو من غيره، كانت له به حاجة وإلا تصدق به ويؤجر على ذلك. منهم من رأى وجوب ذلك ومنهم من فصل كما تقدم بين عطاء السلطان وغيره. وفيها أن الإنسان يتعفف ولا يتبع ما بأيدي الناس، لا يتعلق بما بأيدي الناس ولا يتطلع، وينزل حوائجه بالله سبحانه وتعالى. فهذا باب غنى إنزال الحوائج بالله، وأن يعلق الإنسان قلبه بما عند الله تبارك وتعالى. وإذا علق الإنسان قلبه بمخلوق يخيب ظنه في الغالب، وفي الحديث فلا تتبعه نفسك، وما لا يأتيك شيء فلا تتبعه نفسك. هذا الحديث العظيم هو الذي يحفظ إن شاء الله. وفيها أن الإنسان إذا استعمل على عمل وأعطي مقابل عمله لا بأس أن يأخذ، كما في بعض طرق هذا الحديث. استعملني عمر على الصدقة والقائل ابن السعد هذا، ثم أخبر عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمله فأعطاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.